قال الشيخ رحمه تعالى وإياه: فصل. وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة ويكبر أربعا أو خمسة ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد، ويصلى على القبر وعلى الغائب. فصل. الكلام في هذا الفصل على صفة صلاة الجنازة، وتقدم الكلام على قول الشيخ رحمه تعالى وإياه: وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل وسط المرأة ويكبر أربعا أو خمسة. عدد تكبيرات الجنائز، يقول الشيخ رحمه تعالى وإياه: يكبر أربعا أو خمسة. تكبيرات الأربع أتت في حديث زيد بن أرقى في مسلم، وفي حديث عبد الله ابن أبي أوفى عند البيهقي، وأتت أيضا في حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عند الإمام أحمد، وأيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة النجاشي. فأربع تكبيرات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومر بنا في الدرس الماضي الكلام على رفع اليدين حال تكبيرات الجنائز، ويحصل هناك خلط عند البعض بين التكبير وبين رفع اليدين، هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. فما يلزم من التكبير رفع اليدين سواء في صلاة الجنازة أو في غيرها، فلما يقال التكبير هذه مسألة وهي قول الله أكبر، لما يقال رفع اليدين هذه مسألة أخرى، فلا تلازم بين التكبير وبين رفع اليدين. مثلا حينما يقوم الشخص من السجود يقول الله أكبر، وصحيح لا يشرع رفع الأيدي حينما يقول الله أكبر لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين. يكبر أربعا هي ثابتة كما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو خمسا، أو خمس تكبيرات هي ثابتة في حديث زيد بن أرقم، زيد بن أرقم عبد الرحمن ابن أبي ليلى يقول كان زيد بن أرقم يكبر أربعا فكبر خمسا، أي على جنازة، قال كان يكبر على جنائزنا أربعة فكبر خمسا. فسألته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها؟ قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يكبر خمسا، واللي يظل والله علم أن أكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الخمس، ولم يختلف أهل العلم في ثبوت الخمس، إنما اختلفوا هل هي باقية سنة أو منسوخة، والصحيح أنها لم تنسخ. إذن الصحابة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس تكبيرات، المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه خمس تكبيرات، ولم يختلف أهل العلم في ثبوت الخمس أي في ثبوت التكبيرة الخامسة، إنما اختلفوا هل هي باقية أو منسوخة، والصحيح أنها ليست منسوخة. فزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه يكبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خمس تكبيرات، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أعلم الناس بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصواب أن الخامسة ثابتة وهي سنة باقية. وأيضا سأشير إلى علي رضي الله تعالى عنه، أيضا علي رضي الله تعالى عنه كان يكبر على أهل بدر ستا، ويكبر على الصحابة خمسا، ويكبر على غيرهم أربعا عند ابن أبي شيبة وإسناده ثابت. فعلي رضي الله تعالى عنه كبر ستا وخمسا، وهذا يدل على أن الخمس ليست منسوخة، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت لم تنسخ حتى بعد وفاته. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم صح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كبر خمسا وكبر ستة، فأكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الخمس، وأكثر ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ست تكبيرات. هذا اللي يظهر لي والله أعلم فيما يتعلق بعدد تكبيرات الجنائز. والمسألة مسألة اجتهادية في تصحيح الوارد سواء كان مرفوعا أو موقوفا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن هذا الذي يتبين لي والله أعلم. أكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس، وأكثر ما ثبت عن الصحابة ست. أسقاك الله من حوض نبيه يا أبا محمد. ويكبر أربعا أو خمسا. ثم شرع في الكلام على ما يقال بعد هذه التكبيرات، قال: ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة. يكبر تكبيرة التكبيرة الأولى، يقول يقرأ بعدها الفاتحة، يقرأ بها الفاتحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحديث أبي هريرة: صلاة لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج. في صحيح البخاري ابن عباس رضي الله تعالى عنه كبر ثم قرأ فاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة. ومر بنا أن اصطلاح الصحابة أن السنة هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان واجبا أو مستحبا. هذه رواية البخاري. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كبر ثم قرأ الفاتحة وقال: لتعلموا أنها سنة. في رواية النسائي: جهر بها، جهر بها أي رفع الصوت ليسمعهم، وقرأ سورة مع الفاتحة. في رواية النسائي ابن عباس قرأ أيضا سورة مع الفاتحة. وهذه الرواية إسنادها صحيح، ولها أيضا متابع آخر عند ابن الجارود. فليظل والله أعلم أن قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة الجنازة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقرأ الفاتحة وهي الواجبة، وإن لم يكبر الإمام فيقرأ سورة أو بعض سورة حتى يكبر الإمام. في حديث أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف قال: من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ويقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للميت، ولا يقرأ إلا في الأولى، ثم يسلم تسليمة عن يمينه في نفسه. وأبو أمامة ابن سهل ابن حنيف له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس له رواية لأنه من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه، فحديثه مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة، لا سيما أن الحديث له ما يشهد له من حديث ابن عباس وغيره. فليظهر لي والله أعلم أن حديث أبي أمامة ثابت على الأقل لشواهده والله أعلم. وتلحظون حديث أبي أمامة فيه كم التكبير؟ أربعة، في التكبير أربعة. قال: ويقرأ بعد التكبير الأولى الفاتحة والسورة، ويدعو بين التكبيرات بلادية الماثورة. نقول الشيخ رحمه الله: بين التكبيرات بلادية الماثورة، بعد التكبيرة الثانية يدعو بالدعاء الماثورة وهو الصلاة الإبراهيمية. ليتبادر إلى ذهننا أن قول التكبيرات بلادية الماثورة يعني المتوفى، وإن كان هذا قول لبعض العلم يرى أن بعد تكبيرة الجنائز هو دعاء مطلق، لكن في حديث أبي أمامة فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد التكبيرة الثانية يصلي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو يقرأ غيرها من الصلوات الإبراهيمية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يكبر الثالثة. فإذا كبر الثالثة يدعو أيضا بالأدعية المأثورة، لكنها المأثورة للميت، فيدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة. ما هي الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابتة؟ في حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء الثلج والبرد ونقي من الدنس كما ينقى وفي رواية كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم أعذه من عذاب القبر قال أو من عذاب النار. شك الرامي هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم. أيضا من الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم أنحيته منا فأحيه على الإسلام ومن أمته فأمته على الإيمان. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم أنحيته منا فأحيه على الإسلام ومن أمته فأمته على الإيمان. والحديث في أصله ضعيف روي عن جمع من الصحابة فهو ثابت بمجموعه أتى من حديث الأشهري ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن حديث عبد الرحمن بن عوف ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه الأحاديث لا تخلو من ضعف لكن الحديث بمجموعه ثابت فيكون الحديث حسن لغيره والله أعلم. أو نقول فيكون الحديث حسنا بمجموعه والله أعلم. تلحظون الناس في أغلب الأحيان يحفظون هذا الحديث الذي محل خلاف في صحته ويتركون حديث عوف بن مالك الذي ثابت في صحيح مسلم. أيضا حديث واثلة بن الأشقع من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار أنت أهل الوفاء والحق اغفر له وارحمه. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار أنت أهل الوفاء والحق اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن فتسميه إذا كنت تعرفه اللهم إن فلان ابن فلان زيد بن عمرو أو في كنيته أبو عمر ثم تذكر الحديث. حديث يزيد بن ركانة اللهم عبدك وابن عمتك يحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فزده حسناته وإن كان مسيا فتجاوز عنه. اللهم عبدك وابن عمتك يحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فزده حسناته وإن كان مسيا فتجاوز عنه. والحديث رواه الحاكم وإسناده حسن. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا شك أنه أولى ويدعو كما قال الشيخ بالمأثور. لكن لو كان الشخص من عوام المسلمين وجاهلا يدعو له بالمغفرة والرحمة والله أعلم ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة. حينما قال بين التكبيرات عرفنا بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت عندنا بعد التكبيرة الرابعة وبعد التكبيرة الخامسة وإن كبر ست سادسة أيضا بعد التكبيرة السادسة. الشيخ يقول يدعو وهذه ظاهر عبارات الشيخ على هذا يدعى بعد كل التكبيرات يدعى بعد كل التكبيرات. أما بعد التكبيرة الرابعة فعند البيهقي بإسناد حسن أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه كبر الرابعة ثم أطال يقول الراوي يدعو ثم سلم ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه دعا بعد التكبيرة الرابعة رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل أن الصلاة ليس فيها سكوت هذا الأصل. الأصل في صلاة الفرض وصلاة النفل لا سكوت. فلذلك مر بنا في صفة الصلاة أن الصحيح أن المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ماذا يقول المأموم؟ يقول سمع الله لمن حمده، لأن سيقول ربنا ولك الحمد متى إذا اعتدل. هل يخلو ركن الرفع من الركوع إلى الاعتدال؟ هل يخلو من ذكر الإمام؟ سيذكر، سيقول سمع الله لمن حمده. المأموم هل يترك الذكر؟ لا، يقول سمع الله لمن حمده. وقد سبق لي شرط هذه المسألة، فيقول نعم سمع الله لمن حمده، فيجد المأمومين يخطئون. لا، قال الإمام سمع الله لمن حمده، قال هو ربنا ولك الحمد حين ينهض الذكر ربنا ولك الحمد. هل هو في حال الرفع ولا في حال الاعتدال؟ في حال الاعتدال. الشاهد أن الصلاة لا سكوت فيها، الصلاة لا سكوت فيها، سواء كانت صلاة الفرض أو كانت صلاة الجنازة. فإذا كبر الرابعة دعا، وإذا كبر الخامسة دعا، وإذا كبر السادسة أيضا يدعو، والله أعلم. والمالكية ينصون على الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، ثم يسلم. في حديث أبي أمامة يسلم عن يمينه، يسلم عن يمينه في نفسه، يعني لا يجهر بها، يعني يقول في نفسه يعني لا يجهر بها. لكن أيضا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند البيهقي أيضا بإسناد حسن، يقول رضي الله تعالى عنه التسليم في الجنازة، التسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة. إذن مسعود يقول التسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة، ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عند البيهقي وإسناده حسن، يقول أن الناس تركوا ذلك. والتسليم في الصلاة كم يسلم؟ تسليمتين في صلاة الفرض، فكذلك في الجنازة يسلم تسليمتين. فالصحيح أن التسليم في صلاة الفرض وصلاة الجنازة، في صلاة الفرض الصلوات الخمس وغيرها وصلاة الجنازة، وكذلك التسليمتان في صلاة الفرض وغيرها وصلاة الجنازة، فالكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت عنه التسليمة والتسليمتان، وكذلك في الجنازة ثبت عنه التسليمة والتسليمتان، فالكل سنة. ثم الشيخ رحمه تعالى شرع في من لا يصلى عليه، قال ولا يصلى على الغال. الشيخ رحمه تعالى قال وتجب الصلاة على الميت في أول الفصل، والصلاة على الميت من مات مسلما واجبة بإجماع أهل العلم، سواء كان برا أو فاجرا. إذا من مات على الإسلام يجب أن يصلى عليه وإن كان مصرا على الكبائر، فكان مصرا مثلا على شرب الخمر، على الزنا، على الاعتداء على الناس، أخذ أموالهم، سفك دمائهم، إذا مات موحدا يصلى عليه وإن كان مصرا على الكبائر. وهذه كما قلت لكم أهل السنة مجمعون على هذا. لكن الشيخ رحمه الله قال ولا يصلى على الغال. ما هو الغال؟ الذي يأخذ من الغنيمة قبل القسمة، هذا الغلول. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وأصل الغلول هو الأخذ. فالشيخ عم تقول ولا يصلى على الغال، أي يسرق من الغنيمة. والحظر إذا كان يسرق من الغنيمة لأنها حق عام للمسلمين، يعني له نصيب فيها وجاهد وقاتل، كيف من يسرق أموال المسلمين بغير حق؟ لا يصلى على الغال. الحديث الوارد في ذلك لا يصح، الحديث الوارد في ذلك لا يصح. لكن في الجملة من مات وهو مصر على الكبيرة ولم يتم منها يشرع لأهل الفضل ألا يصلوا عليه زجرا له. من مات وهو مصر على الكبائر لم يتم منها فيشرع لأهل الفضل ألا يصلوا عليه، لكن الصلاة عليه واجبة. مثلا عالم البلد، الحاكم، القاضي، من لهم شأن في البلد لا يصلون عليه لأجل أن ينزجر غيره. قال وقاتل نفسه، يعني من قتل نفسه أي المنتحر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن رجلا قاتل نفسه بمشاقص فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذه رواية مسلم. قاتل نفسه بمشاقص، المشاقص جمع مشقص وهو نصل، يعني نوع من أنواع السهام حرير، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. في رواية النسائي أما أنا فلا أصلي عليه، لكن كما قلت لكم قبل قليل الصلاة عليه واجبة من فروض الكفايات، لا بد أن يصلي عليه، لكن لا يصلي عليها الفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذه رواية مسلم. رواية النسائي أما أنا فلا أصلي عليه، هذا في حق من مات وهو مصر على الكبائر، أما إذا تاب فيصلى عليه، إذا تاب فيصلى عليه. في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم في قصة الغامدية، فلما صلى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله أتصلي عليه وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل أن جادت بنفسها لله؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على هذه المرأة وأخبر أنها تابت توبة صادقة، ومن صدق توبتها أنها جادت بنفسها لله تبارك وتعالى. هذه زانية، والزنا كبيرة من كبائر الذنوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها لأنها تابت، ودليل صدق توبتها أنها أتت معترفة للنبي صلى الله عليه وسلم وطالبته أن يقيم الحد عليها. فعلى هذا من مات وهو مرتكب الكبائر لا يخلو من حاله، إذا مات وهو مصر فلا يصلي عليها للفضل، وإذا تاب منها قبل أن يموت فيصلي عليه أهل الفضل. قال والشهيد، الشهيد لا تجب الصلاة عليه، الشهيد لا تجب الصلاة عليه. ما الدليل؟ الدليل ما مر بنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد قال ولم يغسلهم ولم يصلي عليه، أمر من يدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليه، قال كما مر بنا في صحيح البخاري. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي على شهداء أحد في حديث جابر وصحيح البخاري. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، قدم لهم له عشرة وفيهم حمزة فيصلي عليهم ثم يرفعون، ثم يؤتى بعشرة وحمزة الأزاب ثم يصلي عليهم حتى صلى عليه 10 مرات، لكنه لا يصح. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد قتلهم رضي الله تعالى عنهم لم يصلي عليهم، إنما دفنوا بدمائهم وثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. صحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، وخروجه صلى الله عليه وسلم هذا في آخر حياته، يعني بعد دفنهم 8 سنين صلى عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينما قال صلى عليهم صلاته على الميت، ما هي صلاة الميت؟ المعهودة هي صلاة الميت، لكن الإشكالية دائما إذا اعتقد الشخص فأي نص ياتيه لا بد أن يوجهه على حسب ما اعتقد. بعض العلم أصل لا يرسلك على القبر، لا حينما لا يرى الصلاة على القبر قال صلى عليهم أي دعا لهم، هذا معنى صلى. فالصلاة في كلام العرب يقصد بها الدعاء. تقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول صلاة على الميت، قال لي نعم صلاة على الميت استقبل القبلة ورفع يديه ودعا له. هذا بعض من يرون عدم مشروعية الصلاة على القبر مطلقا، وبعضهم قال لا الحديث على ظاهر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لكنه صلى عليهم لأن أبدانهم لم تتحلل، والأصل أن الصلاة على الميت يصلى عليه ما لم يتحلل بدنه، وهؤلاء لم تتحلل أبدانه فصلى عليه. إذا المسألة مسألة اعتقاد، سأشير إلى مسألة الصلاة. فهؤلاء اعتقدوا حكما ثم أتى الحديث الثابت في الصحيحين فبعضهم رده ولم يستدل به وبعضهم استدل به لكن على حسب ما يعتقد هو، فيجعل الحكم خاص. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الأموات وعمله سنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي. على هذا يقال الصلاة على الشهيد ليست واجبة، ليست واجبة لكنها مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فإذا صلي على الشهيد فهو على سبيل الاستحباب، وإذا لم يصلى عليه جائز بخلاف التغسيل، فالتغسيل محرم. وناخذ من الصلاة على شهداء أحد فائدة. شهداء أحد هل كل قبر قدام الثاني أو قبورهم متفرقة؟ قبورهم كل قبر قدام الثاني ولا متفرقة؟ متفرق، لسنا الأرض جبل يبحثون عن المكان السهل. وصلى عليهم ظاهر أحد كم من صلاة؟ صلاة واحدة. نأخذ أيضا من هذا فائدة، وهي أن الصلاة على القبر أو مجموعة قبور تكفي صلاة واحدة. الصلاة على القبور تكفي صلاة واحدة إذا كانوا في قبلة المصلي، إذا كانوا في قبلة المصلي فيصلي عليهم صلاة واحدة وإن لم يكن بعضهم قدام بعض. وشيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد ذكر إذا كانت القبور بين يدي المصلي، إذا كان بين يديه قبران يصلي عليه صلاة واحدة. فليظل والله أعلم أن من صلى على القبر أو من صلى على عدة قبور إذا كانوا في جهة قبلة الشخص فيصلي عليهم صلاة واحدة ولا يعدد الصلوات والله أعلم. ويصلي على القبر، حينما قال القبر هل نأخذ من ذلك مشروعية الصلاة على كل القبور؟ كما قلت لكم قبل قليل بعض العلم يرى عدم مشروعية الصلاة على القبر، مثلا المالكية والأحناف يرون كراهة الصلاة، بل قول في مذهبهم إذا دفن من غير أن يصلى عليه لا يصلى على القبر، يخرج ينبش من القبر حتى يصلى عليه. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، الدليل على ذلك كما ذكرت قبل قليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد، وصحيح أنه صلى عليهم صلاة الأموات فيكون صلى على قبورهم. أيضا حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة في الرجل والمرأة الذي يقوم المسجد، وحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وصلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم معه على القبر، إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر في قصة الرجل والمرأة الذي يقوم المسجد. هذه الصلاة على القبر. لكن نأتي إلى مسألة، وهي هل يستحب أن يصلى على كل قبر؟ لما تدخل المقبرة تجد هذا دفن العصر وهذا دفن المغرب وهذا دفن العشاء وهذا دفن الصبح، هل يستحب أن كل ما دخلت المقبرة ووجدت قبر صليت عليه؟ ظاهر السنة لا. المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القبر فيما أعلم في قصة الرجل أو المرأة الذي يقوم المسجد، هذا المنقول عنه. أيضا المنقول عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة على قبر أم سعد بن عبادة، فلما قدم صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، والحديث أيضا لا يصح، حديث لا يصح مرسل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه والله أعلم إلا الصلاة على من كان يقوم أو تقوم المسجد، هذا اللي يظهر لي والله أعلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب لجهاد سبيل الله ثم يرجع، وقد مات من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنه، حتى من أقاربه، مثلا بنته رقية رضي الله تعالى عنها ماتت وهو في بدر، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليها. فليظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من سنة أن يصلى على كل قبر، إنما يصلي في قضايا خاصة. على هذا أصلي على القبر إذا فات، متى؟ إذا كان هناك سبب قريب لي، متى يسر لي أن أصلي عليه، أو من أهل الفضل أو من أهل الخير، لا بأس أن أصلي على قبره إذا فاتتني الصلاة. أما أني كل ما دخلت المقبرة ورأيت قبور جديدة صليت عليها فلا أعلم في ذلك سنة، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، بل في مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي البقيع كل ليلة حينما يكون عندها فيدعو لهم، وما ذكرت رضي الله تعالى عنه كان يصلي عليهم، إنما كان يدعو لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان حينما شرع زيارة القبور شرع لأمره، قال فإن تذكركم الآخرة، ثم أيضا شرع الدعاء لهم. فليظهر لي والله أعلم أن المداومة على الصلاة على كل قبر دفن ليس من السنة، فلا أصلي على القبر المدفون إلا إذا كان هناك سبب. قد يقول قائل قلت يا أبا عبد الرحمن لا أقول في مسألة أو تصح حديثا أو تضاعف حديثا إلا ولك إمام، من هو إمامك في هذه المسألة؟ ذكرت قبل قليل أن بعض العلم أصلا لا يرى مشروعية الصلاة على القبر، المالكية والأحناف يرون كراهية الصلاة على القبر، فمن يرى كراهة الصلاة على القبر مطلقا من باب أولى أنه يرى عدم مشروعية الصلاة على القبر إذا كان صلي عليه. هذا اللي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. نعم صلى على القبر لكن لا يصلى على كل قبر، إنما إذا كان هناك سبب فاتت الصلاة على هذا القبر، كان قريبا لي من أهل الفضل أعرفه لا بأس، أما أن يصلي على كل قبر فلا أعلم ذلك أصلا والله أعلم. قال ويصلى على القبر وعلى الغائب، قال ويصلى على الغائب، والمقصود هنا بالغائب أي الرجل الذي ليس بين يدي الرجل، يعني شخص غائب مات في بلد آخر. كلام الشيخ رحمه الله يقول أن الغائب يصلى عليه، من السنة الصلاة على الغائب. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة الصحيحي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، قال وصففنا خلفه وكبر أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بأصحابه إلى المصلى فكبر بهم أربعة. وبعض العلم يرى أن هذا سنة مطلقة كما مشى عليه الشيخ، وبعض أهل العلم لا يرى مشروعية الصلاة على الغائب مطلقة. طيب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غيره لا يصلي على الغائب، إن أصلا الغائب يكون بين يديك فتصلي عليه. والقول الثالث وهو قول وسط في المسألة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نقل عنه أنه صلى على غائب إلا على النجاشي. الأمة ما نقل عنه أنه صلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. أيضا مات الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يصلون على من مات من فضلاء الصحابة واستشهدوا أو ماتوا صلاة الغائب. عكس ذلك هم لم يصلى عليهم، فكيف نجمع بين هذا وبين هذا؟ نجمع بين هذا وبين هذا أن الأصل صلاة الجنازة تجب للميت كما مر بنا، فإذا صلي عليه فلن يصلى عليه صلاة الغائب، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يصلي صلاة الغائب، صلى في حال واحدة وهي حال النجاشي، لأنه في بلد كفر وهو مسلم فلم يصلى عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة عليه صلاة الغائب لأنها أصبحت هذه الصلاة فرض عين، لأنه مسلم فيجب أن يصلى عليه. فعلى هذا من لم يصلى عليه تشرع صلاة الغائب، أما إذا صلي على الشخص فليس من السنة أن يصلى عليه صلاة الغائب. وبهذا تجتمع الأدلة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب حينما لم يصلى عليه وهو النجاشي، ولم يصلي على غيره لأنهم في بلاد الإسلام قد صلي عليهم، وكذلك المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث لم يصلوا على من مات وهو غائب. فهذا هو الصحيح في مسألة الصلاة على الغائب. من الأشياء التي جعلت بعض أهل العلم يرى عدم مشروعية الصلاة على القبر، يقولون أهل العلم مجمعون على عدم مشروعية الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أهل العلم مجمعون على عدم مشروعية الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت الصلاة على القبور مستحبة لشرعت الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإشكال الذي جعلوه مانعا من الصلاة على القبر. فهل كل قبر يصلى عليه؟ هل كل قبر يصلى عليه؟ يشترط في ذلك أن يكون المصلي من أهل الصلاة حينما مات هذا الشخص، يعني شخص مات قبل 30 سنة، مات قبل 30 سنة ثم يأتي شخص ولو 20 سنة، هل نقول صلي عليه؟ لا تصلي عليه، لأنه حين مات هذا الشخص هذا لم يولد، فإذا كان لا يشرع لنا نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. شخص مات وله مات منذ 30 سنة، وشخص له 30 سنة، هل يصلي عليه؟ لا، لأنه حينما مات هذا المولود ليس أهل للصلاة. لكن شخص مات قبل 30 سنة، والشخص الآن له 37 سنة، هل يصلي على قبره؟ نعم يصلي على قبره، لأنه حينما مات هذا الشخص وهذا الرجل من أهل الصلاة، يعني مميز. على هذا يقال ما هو الضابط في الصلاة على القبر؟ يصلى على قبر المتوفى إذا كان المصلي حين وفاته من أهل الصلاة، يعني يصلي سواء كان منها صلاة واجبة أو يكون مميز تقبل صلاته، وبذلك يزول الإشكال. لأن بعض العلم من يرى جواز على الصلاة على القبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نقل عنه أنه صلى على قبر بعد شهر في قصة أم سعد بن عبادة، لكن الحديث لا يصح. بعضهم قال بعد 3 أيام، أيضا هذا لا يصح. بعضهم قال ما لم يتفسخ، ما لم يتفسخ، لكن الصحيح والله أعلم أن الأمر متعلق بالشخص إذا كان من أهل الصلاة حين وفات هذا الشخص يصلي عليه، وإن لم يكن فلا. وأرجع المسألة السابقة، يعني مثلا لما تأتي تذهب إلى بلد من البلدان يقول هذا مثلا قبر العالم الفلاني، إذا كنت من أهل الصلاة تصلي عليه، وإذا كنت لست من الصلاة فصلي عليه، لكن لا، لما تذهب إلى بلد من البلدان لا تصلي على أي قبر من قبور، لكن لو كان له فضل نحو ذلك لكان تصلي عليه على من تركه قبل قليل. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: فصل. ويكون المشي بالجنازة سريعا، والمشي معها والحمل لها سنة، والمتقدم عنها والمتأخر سواء، ويكره الركوب. عقد الشيخ رحمه تعالى وياه هذا الفصل للكلام على ما يتعلق بصفة حمل الجنازة من مكان الصلاة إلى مكان الدفن. هذا الفصل لهذه المسافة حينما تنقل الجنازة من مكان الصلاة إلى مكان الدفن. قال ويكون المشي بالجنازة سريعا، يكون المشي بالجنازة سريعا. الدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أسرعوا بجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها له، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بجنازة حال الحمل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإسراع. لكن لا بد أن نعلم هذا الإسراع يكون خبب أو نحو الخبب، بمعنى أنه لا يشق على من يشيع ولا يضر الجنازة، لأن السرعة الشديدة قد تضر الجنازة وربما أيضا تسقط الجنازة. يسرع لكن سرعة لا تشق على من يشيع ومن يحمل، وكذلك لا تضر الجنازة. ويكون المشي بجنازة سريعا. قال والمشي معها والحمل لها سنة. قال والمشي معها أي مع الجنازة، أي يمشي والمشي، لأنه قال الركوب، المشي سيكون على القدمين معها، والحمل لها سنة. يقول تمشي مع الجنازة سنة. ما الدليل أنه سنة؟ فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا الأحاديث التي ستمر بنا إن شاء الله، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. حديث أبي هريرة في الصحيح. سأشير إن شاء الله الحديث اللي فيها المشي معها. أيضا من الأحاديث وهو عمدة هذا الباب فيه عدة أحكام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. إذن سأقول الراكب خلف الجنازة، الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. قال والسقط في رواية الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة. وهذا يذكرنا في مسألة فاتت ما ذكرت بها في حديثه. والسقط في رواية الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة، يدعى لوالديه بالرحمة. الشيخ رحمه تعالى في صلاة الجنازة قال ويدعو بين التكبيرة بالأدعية المأثورة. أنا ذكرت الأدعية المأثورة، وهذا الدعاء في حق من؟ في حق المكلف. اللهم اغفر له وارحمه، إن كان محسنا فزد في حسناته، وكان مسيئا فتجاوز عنه الصغير. هل يدخل في هذا الدعاء؟ لا. فإذا كان المتوفى غير مكلف فما صفة الدعاء؟ بعض العلم يقول إذا كان المتوفى غير مكلف يدعو بالأدعية العامة، يدعو بالأدعية العامة التي مرت قبل قليل، ثم يدعو دعاء خاصا لوالديه، يدعو دعاء خاصا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله شافعا لهم ونحو ذلك. لكن حديث والسقط والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه ما ذكر الدعاء له، لا سيما أنه الصلاة صلاة جنازة والدعاء للمتوفى هذا الأصل. فإذا كان المتوفى لم يكتب عليه شيء فيكون الدعاء لوالديه، فعلى هذا يدعى لوالديه، يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، ما يناسب ذلك من الشفاعة ونحو ذلك. فعلى هذا ليظل والله أعلم إذا كان المتوفى غير مكلف فيكتفى بالدعاء الخاص لوالديه فقط ولا يدعى بالدعاء العام. قال والمشي معها والحمل لها سنة. يقول الحمل الجنازة محمولة يخرج الأركاب فالسنة أن تحمل الجنازة على الرقاب، هذا السنة، ولا تحمل بسيارة ونحوها إلا إذا كان هناك عذر من بعد مكان ونحوه. الحمل سنة، فلذلك في حديث بوريق قال فشر تضعونه عن رقابكم، إذا تحملونها الآن على العواتق، فهذا الأصل. ما صفة حمل الجنازة؟ ما صفة حمل الجنازة؟ نص الإمام مالك رحمه الله تعالى ونص ابن حزم أنه ليس في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ليس في صفة حمل الجنازة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أي صفة حملت أجزأ، والمقصود على الصفة تكون تحمل على عواتق الرجال وليست تكون على سيارة نحو ذلك. لكن ابن المنذر رحمه الله تعالى كان أدق في تعبيره، قال لم يصح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذن الوارد في صفة حمل الجنازة لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. الوارد في صفة حمل الجنازة صفتان، صفة التربيع وصفة الحمل بين العمودين، صفة التربيع وصفة الحمل بين العمودين. ما صفة التربيع؟ صفة التربيع تعلمون أن السرير الذي يحمل عليه المتوفى فيه عمودان في المقدمة وعمودان في المؤخرة، هذا السرير يحمل عليه المتوفى. صفة التربيع أن يأتي للعمود الأيسر في المقدمة ويجعله على عاتقه الأيمن، يجعله على عاتقه الأيمن، ثم يرجع إلى العمود الخلفي الطرف ويجعله على عاتقه الأيمن. حمل الآن أول العمود وآخر العمود على عاتقه الأيمن يكون حمل الأيسر، ثم يأتي للعمود الأيمن فيجعل المقدمة على عاتقه الأيسر، يجعله على عاتقه الأيسر، ثم يرجع للمؤخرة يكون طرف العمود أيضا يجعله الأخير يجعله على عاتقه الأيسر. سمي تربيعا بأنه يحمله من أربع جهات، هذا التربيع. النوع الثاني الحمل بين العمودين، يعني يقف بين العمودين في المقدمة ويجعل على عاتقيه، يجعل على عاتقيه الأيمن على عاتق الأيمن والأيسر على عاتق الأيسر، وفي المؤخرة اثنان، مؤخرة اثنان، واحد يجعل العمود الأيسر على عاتقه الأيمن وواحد يجعل العمود الأيمن على عاتقه الأيسر، أو يحملهما بين العمودين، بين العمودين، يعني يكون العمود الأول في المقدمة يجعل الأيمن والأيسر على عاتقيه ويجعل أيضا الآخر على عاتقيه. هذه أيضا صفة ثالثة، فالحمل بين العمودين له صفتان. الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الحمل بين العمودين، وكذلك صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه الحمل بين العمودين. أما التربيع فصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فالوارد في صفة حمل الجنازة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت حديث في هذا لكن لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه هو الثابت، والتربيع وردت في عدة أحاديث لكنها ضعيفة وضعفها غير منجبر. هذه صفة حمل الجنازة. وعلى هذا هل يجتمع جمع الغفير حمل الجمال الجنازة ولا قلة؟ قلة، أما نقول ثلاثة أو أربعة. فلذلك أبو السوار العدوي حينما رأى الناس مجتمعين الجنازة كحال الناس هنا قال ترون هؤلاء أحرص على الخير من أو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكر جواب من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا وجد أحدهم محمل حمل وإلا ترك فلم يوذي، وإلا ترك فلم يوذي. تجد بعض الناس الآن حين يعمل جنازة حقيقي يوذي، يشق على الناس، ربما يزاحم، ربما يتسبب هو في سقوط الجنازة. الأصل عدم المزاحمة في حمل الجنازة، يحملها أربعة، هذا الأصل. أو نزيد للحاجة لا بأس. وابن حزم رحمه تعالى حد من البدع المزاحمة على النعش، المزاحمة ليس فقط أنه خلاف السنة، عده من البدع. فلذلك كما مر بنا أكثر من مرة، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: كم من مريد للخير لم يدرك هل يزاحم يحب الخير، لكنه لا يعلم أن هذا ليس من الخير وهذا ليس من السنة. هذه صفة حمل الجنازة والمزاحمة على النعش لأجل حمله ليس من السنة، إن كان وجد مكانا ولا يؤذي حمل أربعة أو كانوا أكثر من ذلك للحاجة لا بأس. أما فعل الناس تجد الآن على الجنازة قد تجد 30 و40 كلهم يريد أن يحمل، كل واحد يجعل يمسك بها، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم.